الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفن الذي هو أصول الفقه هو كما سيأتي إن شاء الله في تعريفه فن هام جدا، ينبغي لطالب الفقه أن يعتني به، لأنه أصول الشيء. والأصول يقول العلماء فيها: من حرم الأصول حرم الوصول. فلا يمكن أن تصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها. وقد جعل أهل العلم لكل فن أصولا، ففي التفسير جعلوا له أصولا، وفي الحديث جعلوا له أصولا، والفقه جعلوا له أصولا، والنحو جعلوا له أصولا قواعد، وهكذا. أصول الفقه يقولون إن أول من ألف فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وتابعه الناس على ذلك، وكتبوا فيها الكتابات الكثيرة الطويلة والقصيرة وما بين ذلك، حتى صار فنا مستقلا يدرس وليس في ضمن الفقه. ثم أعلم أيضا أن هناك قواعد غير أصول الفقه، وهي ما تسمى بالعلل أو الحكم، وهي التي نعبر عنها كثيرا في دروسنا بالدليل النظري، وهي أيضا من الأمور التي يستحسن أن يتتبعها الإنسان في كتب الفقه ويجمعها. فإذا تتبعها في كتب الفقه وجمعها حصل منها فوائد كثيرة، وصارت هي بنفسها قواعد. ثم هناك قواعد فقهية غير القواعد الأصولية، وهي عبارة عن ضوابط تجمع أفرادا من المسائل، يجمعها معنى واحد وترد إليه، مثل قواعد ابن رجب. أصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريفه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما المؤلف فقد قدم لهذا الفن هذه الخطبة، وهي خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه. والجملة الأولى الحمد لله وصف، والجملة الثانية فعل، يعني أن مثل هذا التعبير يفيد أن الحمد ثابت لله ثبوتا مستقرا، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. ثم إن القائل الذي أثنى على الله بالحمد قال نحمده، فثنى بالفعل. أما نستعين فنطلب منه العون، ونستغفره نطلب منه المغفرة. العون على أمور الدنيا والآخرة، والمغفرة مغفرة الذنوب، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. ونتوب إليه أي نرجع، فالتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، وهي نوعان: توبة مطلقة وتوبة مقيدة. فالتوبة المقيدة هي التوبة من ذنب معين، والصحيح أنها تصح من هذا الذنب المعين مع الإصرار على غيره، فيكون تائبا مصرا. أما التوبة المطلقة التي يوصف الإنسان فيها بأنه من التوابين، فهي التوبة من جميع الذنوب. وقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، العوذ معناه الاعتصام بالله عز وجل، أي اعتصم بالله من شرور أنفسنا. وهل لأنفسنا شرور؟ نعم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وشرور النفس تدور على أمرين: إما إزعاج إلى معصية، وإما تثبيط عن طاعة، هكذا دائما. ويقيد هذه الشرور، يقيدها كمال الإيمان بالله عز وجل وكمال العقل، لأن العاطفة التي تحمل عليها النفس تقيد بهذين الأمرين: بالإيمان بالله عز وجل، وبالعقل والنظر في الأمور والعواقب، حتى يرتدع الإنسان عن الولوغ في المعاصي والاستمرار في ترك الواجب. وقوله: ومن سيئات أعمالنا، أيضا الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجوارح، ولها آثار على الفرد والمجتمع، حتى إن بعض الناس يقول: إنني لأعرف آثار سيئتي في زوجتي وأهلي، في زوجتي وأهلي. إذا صدرت منه سيئة شانت نفس زوجته عليه، ولا نفس ولده، ولا صاحبه. أما الرزق فظاهر أيضا، فإن الله يقول: من يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلها آثار أيضا على الرزق، تسد أبوابا كثيرة من الرزق، وتوجب للإنسان أن يكون فقير القلب. طيب، ومن يهده الله فلا مضل له. من يهده يعني بالفعل ولا بالتقدير؟ ها، بهما جميعا. فمن قدر الله هداه اتجه إلى الهدى ولم يقدر أحد أن يصده، ومن هداه الله فإنه لا يستطيع أحد أن ينتشله من هذا الهدى، ومن يضلل فلا هادي له. يعني من يقدر له ضلاله فإنه لا هادي له، مهما كثر الناس الدعاة إلى الخير فإنه لن يهتدي. والغرض من هذه الجملة، الغرض من يهدي الله ومن يضل، أن ترجع إلى الله عز وجل في طلب الهدى منه، والتعوذ من الضلال، وأن لا تعتمد على نفسك فتعجب، بل اسأل الله دائما الثبات. ولهذا جاء في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. أشهد أي أقر وأوقن بهذا الشيء إيقانا كأني أشاهده. ولهذا قال أشهد، يعني كأني أشاهد الأمر بعيني. قولها لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، وحينئذ لا يرد علينا أن الله عز وجل سمى آلهة المشركين التي يعبدونها، أصنام المشركين التي يعبدونها سماها آلهة. قال الله تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، نعم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذه الأشياء توصف بالألوهية. فإن قلت: كيف تجمع بين لا إله إلا الله وبين ثبوت الألوهية لهذه؟ فالجواب: أجمع بينها من وجهين. أولا، أن هذه الألوهية إنما هي ألوهية على زعمهم، ألوهية على زعمهم. قال الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، كما يقولون. فدل ذلك على أن ما هناك آلهة حقيقة، لكن بحسب دعواهم وزعمهم. ثانيا، أن الآلهة سميت آلهة لأنها معبودة، وكل معبود إله، لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذان الوصفان أفضل ما يوصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم: عبد، وهذا باعتبار تعلقه بحق الله، ورسول باعتبار تعلقه بحق الناس، فهو إلينا رسول ولله عبد، نعم، ومن تمام عبوديته عليه الصلاة والسلام قيامه كفر جلد حمل، قيامه بالرسالة، فإن قيامه بالرسالة من أشد ما يكون وأصعب ما يكون. ولولا أنه عليه الصلاة والسلام موقن بأنه عبد الله وأنه مربوب له ما تحمل هذا الأمر العظيم. نعم، ولكنه كان يقول حين أدمت أصبعه: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم، ويقول ابن القيم رحمه الله في مجادلة أهل الباطل والتعطيل، يقول: فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. فمثل هؤلاء لا يبالون إذا أصيبوا لأنه في رضا الله عز وجل. يقول رحمه الله: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد سبق لنا مرارا أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فهو أخص من الرحمة. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم، المراد بالآل في هذا التعبير المؤمنون من قرابته، لأنه قال صحبه ومن تبعهم. وقول اتبعهم بإحسان، التبعية لهؤلاء إما أن تكون بإحسان وإما أن تكون بإساءة، وهذا بخلاف من لم يتبعهم إطلاقا. فالناس باعتبار تعلقهم لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: قسم نكب عن اتباعهم، وقسم اتبعهم بإحسان وتبع آثارهم ظاهرا وباطنا، وقسم تبعهم مع إساءة بالتبعية. ونحن حينما نصلي إنما نصلي على من تبعهم بإحسان، أما من نكب طريقهم فإن هذا لا يستحق شيء من الصلاة، وأما من تبعهم على وجه الإساءة فإنه يستحق من هذه وش الصوت هذا يستحق من هذه الصلاة بقدر اتباعهم. فيه بلاء زين، خلاص الحمد لله. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، مختصرة يعني قل لفظها وكثر معناها. في أصول الفقه كتبناها على وصف المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. نعم، اخترنا هذا الاسم لأن جرت العادة بين الطلاب: وش درسنا الآن؟ درسنا أصول، ما تكلف يدور وش اسم الكتاب، على طول يعرفنا الأصول في علم الأصول. طيب، أسأل الله أن ينفع بها، أن يجعل عملنا خالصا للنافع لله نافعا لعباد الله إنه قدير مفيد. أول أصول الفقه، تعرفون أن هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه، إذن لا بد أن نعرف المضاف والمضاف إليه. فيقول: أصول الفقه يعرف باعتبارين. أولا باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، كل واحد منها على حدة. طوالكم الآن هذا كما ترون مكون من مضاف ومضاف إليه، نعرفه الآن باعتبار المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده، وبعدين نعرفه باعتباره مضافا. طيب، يقول: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصل هنا، الأصول جمع أصل، وتعريفه ما يبنى عليه غيره. شوف الآن، أساس الجدار يسمى أصلا، يسمى أصلا لأنه يبنى على الجدار. أساس الجدار كان يجعل حصى حجارة، والآن يجعلونه أي يسمونه ميتة ميدة، قواعد ميدة. نعم، طيب، وأساس أيضا. طيب، جذع الشجرة يسمى أصلا لأنه يتفرع منه أغصانه. أبو الإنسان وجده يسمى أصلا لأن يتفرع منه أولاده، وعلى هذا فقس. فالأصل ما يبنى عليه غيره، أما الفقه فهو لغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهمون. فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح، لأن الفقه في اللغة كل فهم يسمى فقه. تقول فقه الرجل كلامي، أي فهمه. نعم. طيب، قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. طيب، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية العملية في أدلتها التفصيلية. انتبه للتعريف، أعيد مرة ثانية وثالثة لتعيدوه عليه. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يلا يا عبد الله. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. عدلنا عما يعبر به كثير من الأصوليين، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع، وقال إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله. قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع، وهي من أصل الأصول، من أصل الأصول، فكيف نقول أصول وفروع؟ من جاء بهذا التقسيم؟ ولهذا عدلنا قلنا العملية. انتبه لكلمة معرفة، وش المراد بالمعرفة؟ قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. معرفة العلم والظن، دقيقة. فالمعرفة هنا تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي يعني تعلمه يقينا، وبعضه ظني. ولهذا مسائل الاجتهاد التي يختلف بها أهل العلم غالبها ظن، ما هي علمية. لو كانت علمية لكان الناس ما يختلفون فيها، لكنها غالبها ظن. فالمعرفة أيضا تطلق على العلم والظن، قال أهل العلم ولذلك لا يوصف الله بأنه عارف، ولكن يوصف بأنه عالم، لأنه عالم. لكن المعرفة تشمل العلم والظن. لذلك يقول لأن إدراك الإحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. فلهذا قلنا في التعريف، في تعريف الفقه، معرفة ليشمل العلم والظن، لأن فيه مسائل كثيرة من أحكام الفقه كلها ظنية. مثل ما يأكل الجيف، مر علينا في الطعام في الأطعمة، الحكم بأنه حرام ظني ولا يقيني؟ ظني. طيب، ما يستخبث، الحكم ظني، ولهذا تجدون في أقوال راجحة على هذا القول. نعم، ومع ذلك نسميها فقها وندخلها في كتب الفقه، لأن الفقه إما علم وإما ظن. طيب، فإذا قلت كيف يصح لك أن تقول هكذا وقد قال الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن، وقال إن بعض الظن إثم، والظن أنكر الله على من يتبعه. طيب، هذا قول. نقول إن الظن إذا كان مبني على اجتهاد، نعم، فهذا هو ما يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومعلوم لو كان حكم الحاكم يقينيا هل يكون في خطأ ولا لا؟ كان يكون صواب. فإذا الظن المذموم هو الذي لا يبنى على أساس. مثل جاء واحد يسأل عامي وش تقول في هذا الشيء هذا حرام؟ قال والله أظن أنه حرام، أظن أنه حرام. نعم، هذا جائز ولا لا؟ هذا غير جائز. لكن رجل مجتهد تأمل في الأدلة فغلب على ظنه أن هذا القول هو الراجح، نقول هذا ما في شيء، لأن هذا هو منتهى استطاعتنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا من أجلتها التفصيلية
عندنا بالتعريف في أدلتها، في أدلتها.
المراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أصول الفقه يعرف يا عبد الله باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كل واحد على حدة، والثاني باعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعين، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فالفقه في الأصول جمع أصل وتقدم، والفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحا. في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية في أدلتها التفصيلية. فقولنا ما سبق أن معنى معرفة هو العلم أو الظن، هو العلم أو الظن، يعني أن كلمة معرفة عند العلماء تطلق على العلم والظن. وسبق لنا الفرق بينها وبين العلم بأن العلم أخص منها، وبأن المعرفة غالبا تقال في المحسوس، والعلم يكون غالبا في المعقول. فتقول: عرفت فلانا، يعني عرفت أن هذا هو فلان من فلان. وتقول: علمت حكم الوضوء، وهذا في الأشياء المعقولة المعنوية. وسبق لنا أنه لا يوصف الله بأنه عارف، لا يوصف بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة تشمل العلم أو الظن. قالوا: ولأن المعرفة انكشاف بعد لبس، يعني بعد خفاء. فتقول مثلا: تأملت هذا الشيء حتى عرفته. وعلى كل حال، الأصل في الصفات أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وأما قوله تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالمراد بقول يعرفك بشدة لازم ذلك وهو العناية بك، وذلك لأن قوله تعرف إلى الله ليس معناه افعل شيئا يعرفك به، لأنه يعرفك سواء تعرفت أو لم تتعرف. قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، المراد به الأحكام المتلقاة من الشرع، ولهذا وصفناها بأنها شرعية. وسيأتي أيضا تعريف الحكم ما هو، لكن احنا نتكلم عن محترزات القيود كالوجوب والتحريم بس، والإباحة والكراهة والندب، لكن المثال لا يدل على الحصر، المثال لا يدل على الحصر. فالأحكام الشرعية هي ما تلقي عن الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج بذلك الأحكام العقلية. فأصول الفقه، فالفقه لا يبحث في الأحكام العقلية، لا يبحث في الأحكام العقلية. وأما العلل التي يعلل بها الفقهاء الأحكام فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع، يعني أن العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع يلاحظ هذه الحكمة فيربط الحكم بها. الأحكام العقلية كما عرفت أن الكل أكبر من الفسق، هذا إيش عقلا؟ لو قال لك قائل: أيما أكبر، الكل أو النصف؟
الكل.
ها؟ تقول الكل. ها؟ كيف؟
تقول بديهية.
طيب وش الدليل في القرآن أن الكل أكبر من النصف؟ لا، لكن عقلا، ما دام قلت كل فنصفه دون كله شيء ضروري، كل حادث لا بد له من محدث، دليل عقلي أو حكم عقلي ما يتعلق هنا بالفقه. طيب، كذلك الأشياء الحسية، الأحكام الحسية أو العادية، كما عرفت نزول الطلع في الليلة الشاتئة إذا كان الجو صحوا، مثلا نحن الآن في الشتاء في ليلة الصحو، فقلنا إنه سينزل الليلة طلع، هذا حكم شرعي عقلي؟ لا، مو عقلي، هذا عاد، يعني جرت العادة بهذا. كذا نقول أيضا إذا أخذت نصف حبة اسبرين وراسك يجعك، هان عليك، مين هذا؟ عادي
وعقلي.
أي كل ما كان بالتجارب أو بجران العادة فهو عادي، إذن هذا عادي. الطل الندى، الندى الذي يكون في الصباح. طيب، يقول إذن الأحكام الشرعية، بل نقول تبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة: شرعية وعقلية وعادية. وهنا الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية التي متلقاة من الشرع. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، لأن أحكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد، كوجوب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا ما يدخل في الفقه. ومنها ما يتعلق بعمل المكلف، فهذا هو الذي يدخل في الفقه. ولهذا قال: كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، لكن في الشرع يسمى فقه، وفي اللغة يسمى فقه، لكن في الاصطلاح لا يسمى فقها. وقد قيل: لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف النص أو الشرع. فما دام هذا لا يخالف الشرع، يعني بمعنى أن الفقهاء يقولون نحن نؤمن بأن العلم بتوحيد الله بالتوحيد من الفقه، لكن اصطلحنا نحن على أن الفقه خاص بهذا النوع من مسائل العلم، ننكر عليهم ولا لا؟ لا ما ننكر، ما ننكر، ولكننا نقول لهم إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر، لأن الفقه فقه في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، كل هذا يسمى فقه. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء، ولهذا سماه العلماء الفقه الأكبر. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يتناول هذا وهذا. بعد والمهم يأتي بعد إن شاء الله. قال: والمراد في قولنا بأدلتها التفصيلية، بأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. شوف، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها العملية بأدلتها التفصيلية. يعني مثلا قال: يشترط لصحة الوضوء النية، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فدل ذلك على إرادة الغسل، على إرادة الغسل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هنا أتينا بحكم مسألة وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل، لكن إذا قلت كل من عمل عملا ناقص الشروط فعمله باطل، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ليس بفقه، هذا يتعلق بماذا؟ بأصول الفقه، لأنه عبارة عن كلام عام، قاعدة من القواعد الفقهية. وعلى هذا نقول التفصيلية أدلة الفقه المقرونة في مسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك. يتكلم أصول الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم، لكن في الفقه يتكلم على كل مسألة: هذا حرام وهذا حلال، وهذا مكروه وهذا مسنون وهذا واجب، يتكلم على المسائل التفصيلية. فلنعد الآن إلى تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه عند الفقهاء. أما الثاني أصول الفقه فيعرف باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. الفن المعين هو أصول الفقه، وقد سبق لنا أن هذا الفن أول من ألف فيه الشافعي رحمه الله، ثم تبعه الناس، يعتبر بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، هذا واحد، وكيفية الاستفادة منها، والثالث حال المستفيد. طيب، علم خرج به الجهل، طبعا الجاهل ما هو أصولي، لا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه أصولية، يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، خرج به الفقه لأنه يبحث عن الفقه وأدلته تفصيلية. مثل إيش؟ تجده يبحث في العام ما هو وما حكمه، الخاص ما هو وما حكمه، المطلق ما هو وما حكمه، المقيد ما هو وما حكمه، الناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، هذه أدلة إجمالية. لا يبحث عن شيء معين، يبحث عن الأدلة العموم وكيف وبما وصيغه وما أشبه ذلك، كيفية الاستفادة منها. وهذا يحصل بتخصيص العام، تقييد المطلق، الجمع بين النصوص المتعارضة وما أشبه ذلك، هذا كيفية الاستفادة منها. لأنه مثلا العام وش حكمه؟ حكمه العمل بعموم، إذن كل جزئية تدخل تحت هذا اللفظ العام أحكم لها بإيش؟ بحكم اللفظ عنه. هذه كيفية الاستدلال، لأن أصول الفقه ليس يعطيك الأدلة الإجمالية ويسكت، لا يريد أن يعرف كيف تستفيد منها. فإذا قال أو فإذا أوردت قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وجدت أن هذا عام من وجهين، من حيث الجنس ومن حيث القدر. فيما سقت السماء العشر عام في جنسه وفي قدره. إذا أخذت بهذا العام على ظاهره قلت تجب الزكاة في كل قليل أو كثير خارج من الأرض، سواء يكاد أو يدخر أو يقتات أو لا، أي نوع كان. ليش؟ لأن الحديث عام. لكن أصول الفقه يبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث. يقول لك في أصول الفقه إذا ورد العام وورد ما يخصصه فاحمل العام الخاص. فنأتي إلى المقدار ونقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن العشر هل يجب على من يملك أربعة أوسق؟ لا. طيب الحديث الأول خصص، من أين نعرف أن العام يخصص إلا بعد دراسة أصول الفقه؟ إلا بعد دراسة أصول الفقه هو الذي يعطيك هذا العلم. طيب فيما سقت السماء والعشر عام في جنسه، يشمل كل شيء خارج من الأرض، سقته السماء. لكن إذا عدت إلى قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوسق، إلا فيما يوسق أي يجعل أحمالا، وهو المكيل والموزون. فخرج بذلك ما لا يكال ولا يوزن فليس فيه زكاة. كيف عرفنا أن نغربل الأدلة حتى نصل إلى حكم تتفق فيه؟ ما هو؟ أصول الفقه. إذن ففائدة أصول الفقه عظيمة، لأنه يعرف كيف تستفيد من الأدلة، كيف تستفيد من الأدلة. طيب حال المستفيد، حال المستفيد من الأدلة، من الذي يستفيد من الأدلة؟ قالوا إنه المجتهد، يعني القادر على استنباط الأحكام من الأدلة، هذا المجتهد. لكن مع ذلك أصول الفقه يبحث في حال المقلد، لأن التقليد قسم الاجتهاد. فلذلك تجد الأصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون أيضا على المقلد وحكم التقليد وما يتعلق بذلك. فصار موضوع أصول الفقه مش موضوعه ثلاثة أشياء: الأول أدلة الفقه الإجمالية، والثاني كيف نستفيد من هذه الأدلة، والثالث حال المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتهد. يعني يبحث أصول الفقه من هو المجتهد؟ كل إنسان مجتهد؟
لا،
لا بد من شروط وضوابط يعرف بها المجتهد. نعم، من هو المقلد؟ لا بد من شروط يعرف بها المقلد، ممن يجب عليه أن يجتهد ويأخذ الأدلة بنفسه من نصوصها. فصار علم أصول الفقه بالحقيقة علم مهم، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يفرط فيه. ومع كونه من أصول الفقه، ومع كونه يسمى أصول الفقه، فهو أصول أيضا لغير الفقه، إذ يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد، يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد. نعم، ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها مغايرة لصفات المخلوقين؟ إلا بقواعد أصول الفقه، وهو أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء،
ونقول إن هذه الظواهر إن كان يفهم على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع، إن كان يفهم منها أنها تماثل صفات المخلوقين، فإن قوله ليس كمثل شيء يمنع هذا الفهم الفاسد. على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدا أن يفهم من الصفات التي أضافها الله لنفسه أن يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين. وهذه أظن قررناها من قبل، أن الصفات حسب ما تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما أضيفت إلينا. ولهذا لو قلت يد الذرة فهم المخاطب منها أنها على حجم يد البعير، لا ما يفهم هذا، وش يفهم؟ يد تناسبها، أليس كذلك؟ تناسب الذرة. إذن لا يمكن أن نفهم من قوله تعالى باليدين والبسطتان أن يديه كأيدينا أبدا، مستحيل، لأنها مضافة إلى من؟ إلى الله، فيتليق به. ولهذا نحن نهدم قول من يقول إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يماثل صفات المخلوقين، لكن منع ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء. شوف، لا نمنع هذا، ليش؟ لأن أصل هذا الفهم خطأ، أصل هذا الفهم خطأ، إذ لا يمكن أن تضاف، أن لا يمكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه. فنفهم من صفات الخالق المضاف إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضاف إلينا، كما أننا نفهم من صفات كل مخلوق حسب ذلك المخلوق، قل لا. طيب، إذن ممكن أن نستخدم أصول الفقه في باب التوحيد، في باب التفسير، في باب الحديث، في كل شيء، فهو من المهمات جدا. نعم يا طلاب، إذن ما لها وجه نظر، لأننا من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الإيجاب والتحريم موجودة في لسان الشارع، حرمت عليكم الميتة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الرسول يعبر أحيانا يقول عليكم كذا وكذا، عليه أن يقول كذا وكذا، عليه أن يفعل، وهذا ظاهر في الوجوب. الشيء الثاني أن الناس ليسوا كالناس الذين على عهد النبوة، يكفيهم أن يكون هذا أمرا أو أن يكون نهيا. فإذا قيل هذا لازم لكم واجب عليكم تأثمون بتركه، وعساهم ينساقون. وما دامت هذه الألفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشريعة فلا بأس. نعم، لو قلنا في شيء إنه واجب والشريعة لا تدل على الوجوب خطأ. كذلك أيضا نقول لا تذكرون الأشياء شروطا، ولا تقولون هذا صحيح وهذا باطل، مع أنه وارد في الشرع. أي امرأة أنكحت نفسها بدون ولي فنكاحها باطل. نعم، وهذا موجود. فنحن في الحقيقة العلماء رحمهم الله كما ترى من قديم الزمان وهم يستعملون هذه الألفاظ، لأنهم عرفوا أن الناس ما يفيد فيهم إلا هذا، وليست هذه الألفاظ بغريبة من الشرع. نعم، فرق بين أن يكره هذا الشيء كراهة نفسية